قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية. هذا الباب له مناسبات، فمناسبته لما قبله أن بينهما اشتراكا من حيث كفر النعمة ومنافاة التوحيد، فلذا ذكر عقب الباب الذي قبله لهذا الاشتراك الظاهر البين. وأما مناسبة الباب للتوحيد فإن فيه بيانا على أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة، أن يعبد الولد أو غيره لغير الله، كأن يقول عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الكعبة، شرك في الطاعة وكفر بالنعمة. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف أمورا منها أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، صالحين في دينهم، أن عليهم أن يشكروا ربهم على إنعامه، وألا يضيفوا النعم إلى غيره، وألا يعبدوا أولادهم لغيره. الأمر الثاني بيان تحريم التعبيد لغير الله. أراد المصنف أن يبين أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجل. وهذه الآية التي جعلها ترجمة للباب لها مناسبة، فمناسبتها للباب والتوحيد أنها دلت على أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك. وهذه الآية متعلقة من حيث المعنى بما قبلها من الآيات التي يأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية التي ذكرت مناسبتها الأولاد يترددون. هذه الآية نذكر شيئا من ألفاظها، معاني هذه الكلمات، وهي متعلقة بالآية التي قبلها أي بأولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم، هو الذي تعريف بالله عز وجل، وذلك بذكر شيء من أفعاله وصفاته. والخلق معناه الإيجاد من العدم، والإيجاد من العدم تفرد الله عز وجل به. من نفس واحدة فيها قولان: الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، أي من شخص معين، وهو آدم عليه السلام. وقوله: وجعل منها زوجها، وجعل منها زوجها، جعل بمعنى خلق. وزوجها المراد به حواء عليها السلام، لأنها خلقت من آدم. القول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعلها من جنس آخر. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. وسيأتي معنا هل المراد بذلك فيما ذكر في هذه الآيات أو في سياقها آدم وحواء أم غيرهما. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، السكون عكس الحركة، والمراد به هنا الطمأنينة. وسكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: الأول أن بينهما مودة ورحمة، جعل الله بينهما مودة ورحمة، وهذا ما يقتضيه الأنس والاطمئنان والاستقرار، ما يقتضي يجعل ذلك مقتضيا للأنس والطمأنينة. الثاني السكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة. وفي اللام ما يفيد التعليل في قوله ليسكن، تعليل لكونها من جنسه، فلم تكن جنية ولا غير ذلك. قوله فلما تغشاها أي وطئها وجامعها، وهي كناية عن الجماع. وهو تشبيه لعلو الرجل على المرأة بالغشيان، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، فقال سبحانه والليل إذا يغشى. وعبر هنا بقوله تغشاها ولم يقل غشيها، لأن تغشى أبلغ وفيه شيء من المعالجة، كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها ثم جهدها. وهذه الكناية عن الجماع بهذا القول قد جاء في مواضع من القرآن الكناية عنه بألفاظ مختلفة، فمن الألفاظ التي عبر بها وكني بها عن الجماع الملامسة، كما في قوله أو لامستم النساء، الثاني الإفضاء كما في قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ومن ذلك الدخول كما في قوله اللاتي دخلتم بهن، ونحوها من الألفاظ التي تدل على معنى الجماع. وقوله حملت حملا خفيفا، الحمل ما كان في البطن بفتح الحاء، وبكسرها حمل ما يحمل، ومن عادة الحمل أن يكون في أوله خفيفا، لذلك وصف هنا بأنه خفيف لأن أوله نطفة ثم علقة ثم مضغة. وقوله فمرت به أي استمرت وتجاوزت هذا الحمل من غير تعب ولا إعياء، فقعدت وقامت ولم يثقلها. قوله فلما أثقلت من الثقل، وهو ضد الخفة، وهذا الإثقال يكون في آخر الحمل. وقوله دعوا الله، الضمير عائد على الاثنين الرجل وزوجه، والدعاء هنا دعاء مسألة، الدعاء هنا دعاء مسألة، كما هو ظاهر السياق. دعوا الله ربهما، أتى بوصف الألوهية والربوبية، قال أهل العلم لأن الدعاء يتعلق به جانبان، الأول جانب الألوهية وذلك من جهة العبد كونه يدعو الله عز وجل، والدعاء معلوم أنه عبادة، والثاني جانب الربوبية وذلك لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب وتحصيل المطلوب أو حصول المطلوب هذا له تعلق بالربوبية. وكيف كانت الصيغة التي دعوا الله بها؟ قيل كانت اللهم ربنا لئن آتيتنا صالحا إلى آخر الدعوة، وقيل غيرها، وقوله لئن آتيتنا صالحا آتيتنا بمعنى أعطيتنا، صالحا في المراد بالصالح قولان، الأول أنه الإنسان المشابه لهما وقد خاف أن يكون بهيمة، هذا هو قول الأكثرين كما عزاه إليهم ابن الجوزي رحمه الله. القول الثاني أنه الغلام كما ذكر هذا عن الحسن وقتادة، وهل المراد بالصلاح صلاح البدن أم صلاح الدين أم هما معا؟ الجواب هذه الكلمة تحتمل الأمرين، صلاح البدن وذلك بأن يأتي بشرا سويا لا نقص فيه ولا عاهة، وصلاح الدين وذلك أن يأتي تقيا قائما بأمر الله. والصالح في دينه هو القائم بأمر الله المؤدي للحقوق، وقيل هو من صلحت أقواله وأفعاله ونيته، وقوله لنكونن من الشاكرين هذا هو جواب القسم والشرط، جواب القسم في قوله لئن اللام كانت موطئة للقسم، أي والله لئن آتيتنا صالحا لنكونن. من الشاكرين أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح. والشكر لغة هو الاعتراف بالإحسان ونشره، واصطلاحا ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه اعترافا وإيمانا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. قوله فلما آتاهما صالحا، أي ولدا سويا لا نقص فيه ولا عاهة، لم يحصل منهما الشكر الذي وعد به ربهما، بل قال الله جعل له شركاء فيما آتاهما. جعل له شركاء فيما آتاهما، أي فيما رزقهما من الولد، بأن سمياه عبد الحارث ونحو ذلك. وفي هذه الجملة ما يفيد على أن الصلاح البدني هو المراد في حال صغر الولد، في حال صغر الولد، فإذا كبر ظهر صلاحه الديني. ثم قال فتعالى الله، أي تقدس وترفع عما يشركون بالله عز وجل، عما يشركون بالله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره. وهنا قال عما يشركون، جمع مع أن المراد بهما بذلك اثنان، مع أن المراد بذلك اثنان من هذا الجنس. وذلك جائز أن يعود الضمير إلى جنس الاثنين مجموعا، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذه ألفاظ أو معاني ألفاظ الآية. وقد ذكرت المعاني في هذه الآية، ذكرت المعاني ومرجعها إلى ثلاثة أقوال فيما تشتمل عليه هذه الآية وما قبلها. القول الأول أن هذه الآية ليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح، كما سيأتي تقرير ذلك أن لم يكن لذكر آدم في هذا الموضع ولا حواء مجال. الثاني أن المراد بذلك آدم وحواء، فيكون المعنى خلقكم من آدم وحواء، فلما حصل من آدم أن جامع حواء حملت إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، وذكر أنه وقع الشرك فأشرك آدم وحواء بالله عز وجل، ولكن هذا يسمى بشرك الطاعة لا بشرك العبادة، وهذا القول ضعيف وباطل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. القول الثالث أن المراد بقوله من نفس واحدة آدم وحواء وجعل منها زوجها، آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل بعد ذلك من آدم وحواء إلى بنيه، فيكون المعنى فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء زوجه حملت حملا خفيفا إلى آخر الآية. وهذا التفسير أو هذا القول وإن كان له وجه، إلا أن الأول أظهر وأبين، وذلك لأن الضمائر صارت متحدة، الظاهر فيها الاتحاد من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فلما تغشاها أن يعود إلى الزوج. إذن هناك ثلاثة أقوال في هذه الآيات، من يعيدها؟ من يأتي بها؟ ثلاثة أقوال. الأول يعني جنس الإنسان رجل وامرأة، ليس فيها تعرض لا لآدم ولا حواء، هذا الأول. الثاني أن المراد بهذا السياق آدم وحواء، وأن الشرك الذي وقع فيه هو شرك طاعة في تسمية الولد بالتعبيد لغير الله، يسمونه عبد الحارث، أطاع ولم يشرك شرك عبادة. الثالث وهذا باطل وضعيف وسيأتي، الثالث أن أول السياق كان في حق آدم وحواء، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذريته وبنيه. من أين انتقل يا أسامة؟ من قوله، في قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى هنا من المراد؟ آدم وحواء. قوله فلما تغشى حملت حملة إلى آخره، إلى من؟ إلى ذرية. نعم، وهذا القول وإن كان له وجه لكن تباعد الضمائر هذا يسبب ضعف هذا القول، والقول الأول هو ماذا؟ هو الصحيح. عندك يا أبا أسامة القول الأول هو من المراد بهذا؟ جنس الرجال والرجل والمرأة. نعم، ليس فيها تعرض لهذا وذاك. طيب، لأن ذكر كلمة النفس تطلق على الجنس، كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، فكأنه يقول خلقكم من جنس واحد. مفهوم هذا يا أخوان؟ فوائد هذه الآية، اشتملت هذه الآية وما قبلها على فوائد. الفائدة الأولى تفضيل الرجال على النساء، جنس الرجال على جنس النساء، حيث بدأ الله عز وجل بهم في الخلق. ومن فوائد الآية تفضيل الزواج على العزوبة. انتبهوا، ثالثا من حسن الأدب التكنية عن الألفاظ المكروهة أو المستكرهة. رابعا بيان فضل الأم ومكانتها وما تعانيه. خامسا مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، أن الدعاء مشروع ونفعه ثابت. سادسا وجوب تنزيه الله عما لا يليق به. سابعا تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة. ثامنا أن الشرك بالله ينافي الشكر. تاسعا أن هبة الله للرجل الولد السوي من النعم التي تستحق الشكر. إذا وهبه الله ولدا سويا كانت نعمة تستوجب الشكر. عاشرا أن من شكر نعمة الله وإنعامه بالولد أن يعبد لله، عبد الله كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك. ومن ذلك أن الإنسان قد يعاهد ربه أن يفعل العبادة مقابل أن يتفضل الله عليه بالنعمة، وهذا في الغالب لا يحصل الوفاء بها. هذه المعاهدة غالبا ما تنقض، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية قال الله تعالى: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. ومن أجل هذا أن الإنسان غالبا أنه لا يفي بمعاهدته لله عز وجل كره النذر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النذر معاهدة مع الله جل وعلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وذهب الأكثرون إلى كراهته، نعم. ومن فوائد الآية أيضا إشكال وجوابه. الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا، فكيف جعل في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ أجاب العثيمين رحمه الله عن هذا بثلاثة أوجه. الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. ومن هذا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، تجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني كما يزعمون أنه ولي الله والله أعلم بولايته، فتقول يا سيدي فلان ارزقني ولدا. انظر كيف يكون الشرك في هذا الولد. الأول أن يعتقد أن الذي أتى به هو من؟ هو الصنم، هو الولي، هو أي مخلوق. الوجه الثاني أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وما أشبه ذلك. أو إلى القابلة وهي التي تولد النساء، فيقولون سلم هذا الولد من كذا لأن فلانة أو لأن القابلة امرأة متقنة جيدة. وهذا من إضافة النعم إلى غير الله، وهو نوع من الشرك، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. الوجه الثالث ألا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية أخرى، من ناحية العبودية، فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال، هذه سيسوق آثارا لتفسير هذه الآية. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم، لاحظ هنا التصريح بماذا؟ بآدم، حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. عندكم بفتح الهمزة أو بكسرها؟ أيل، تمام، هذا هو الصواب. فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت، فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا الآية، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما توثيق هذه الآثار. الأثر الأول أثر ابن حزم، وقوله هذا ينظر في كتابه مراتب الإجماع. أما أثر عبد الله بن عباس في الآية فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك القاضي عن خصيف ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وهو إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى شريك القاضي ضعيف ولكنه توبع، الثانية خصيف ابن عبد الرحمن الجزري ضعيف. فأثر عبد الله بن عباس في هذه الآية ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذا الأثر عن ابن عباس تلقاه جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. وكأنه، هذا كلام الحافظ ابن كثير، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم وساق إسناد الحديث. وقد روي هذا الحديث، روي في تفسير هذه الآية حديث مرفوع، روي في تفسير هذه الآية حديث مرفوع لكنه ضعيف. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد والحاكم
وغيرهم من طريق عمر ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا الحديث فيه علل ذكرها العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 42 و300. إذن لم يصح في تفسير هذه الآية لا حديث مرفوع ولا أثر ثابت عن ابن عباس. مفهوم هذا الأثر؟